أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد
وصل الكلام إلى ما ذكر من الإشكال على هذه الروايات الثلاث السادسة والسابعة والثامنة وأشار المصنف لإشكالين الإشكال الأول قد يقال بأن مقتضى ما ذكره المصنف من دلالة هذه الروايات الثلاث على مطلبين المطلب الأول الطهارة الواقعية والحلية الواقعية والمطلب الثاني الاستصحاب لهذا الحكم الواقعي هو مقتضى ذلك هو استعمال اللفظ الواحد في معنيين فتكون الغاية حتى استعملت تارة لبيان الحكم الواقعي للأشياء وهو الطهارة والحلية الواقعيتين وأخرى لبيان قاعدة الاستصحاب واستعمال اللفظ الواحد في معنيين محال كما ذكروا لأنه يلزم من إفناء الواحد في شيئين والواحد لا يفنى في اثنين بل يفنى في واحد فقط وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم مما ذكرناه استعمال اللفظ الواحد في معنيين وذلك لأن الغاية حتى استعملت في معنى واحد لا معنيين وهذا المعنى هو أنها قيد وحد للحكم الواقعي لا أنها حد للحكم تارة وحد للموضوع أخرى فإن هذا كلام صاحب الفصول فهو الذي ذهب إلى أن هذه الروايات تدل على قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية من جهة وعلى الاستصحاب من جهة أخرى
فيلزم مما ذهب له أن تكون كلمة حتى قيدا للموضوع مرة وقيدا للحكم تارة أخرى، فهنا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين. وأما بناء على ما ذكرناه فلا يلزم ذلك، لأن الدال على الحكم الواقعي وهو الطهارة أو الحلية الواقعيتين هو المغير، وأما الغاية فهي قيد للحكم فقط وليست قيدا للحكم وللموضوع كي تدل على قاعدة الطهارة والاستصحاب كما ادعى صاحب الفصول. فهذا الإشكال أورده الشيخ الأعظم على صاحب الفصول ونحن نقبل به، ولكن لا يرد على ما ذكرناه، لأن الغاية قيد للحكم فحسب. ومما يشهد على صحة ما قلناه من كون الغاية قيدا للحكم وحده هو موثقة عمار التي هي الرواية السادسة من هذه الروايات الثلاث، حيث جاء في ذيلها: فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. فإن هذا الذيل شاهد على صحة ما قلناه من كون الغاية وهي كلمة حتى قيدا للحكم فقط وليس قيدا للحكم وللموضوع. وذلك لأن مقتضى الغاية هو وجود منطوق ومفهوم لها كما مر عليك في مفهوم الغاية. فكلمة حتى تعلم أنه قذر لها منطوق ولها مفهوم، أما منطوقها فهو أن الأشياء محكومة بالطهارة إلى حين العلم بالنجاسة، هذا منطوقها. وأما مفهومها فهو أنه إذا علم بالنجاسة ارتفعت الطهارة الواقعية. إذن فللغاية منطوق ولها مفهوم، فمنطوقها أن الأشياء على الطهارة الواقعية إلى حين العلم بالنجاسة، ومفهومها أنه إذا علم بالنجاسة ارتفعت الطهارة الواقعية. وهذان المنطوق والمفهوم قد أشير لهما في ذيل موثقة عمار، حيث جاء في ذيلها فإذا علمت فقد قذر، وهذا هو المنطوق. وما لم تعلم فليس عليك، هذا هو المفهوم. إذا لم تعلم بالنجاسة فالطهارة بقي على حالها. إذن فالمنطوق أن الطهارة مقيدة بالعلم بالقذارة، والمفهوم هو أنه إذا لم يعلم فالطهارة باقية على حالها. فبمقتضى هذا الذيل نعرف أن الغاية إنما جعلت غاية للحكم الواقعي وليس للحكم الظاهري، فليست الغاية قيدا للموضوع بل قيد للحكم، ولذا الذيل نبه على هذا الحكم من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. وإلا فلو كانت الغاية لخصوص الموضوع لم تكن هناك حاجة لهذا الذيل، لأنه سيكون معنى الرواية أن كل شيء مجهول الطهارة أو مشكوك الطهارة فهو محكوم بالطهارة ظاهرا. فتحصل إذن مما تلوناه أن هذا الإشكال الأول، وهو لزوم استعمال اللفظ الواحد في معنيين غير وارد، إنما يرد على صاحب الفصول، لأنه هو الذي قال بأن كلمة حتى قيد للموضوع وقيد للحكم، أما نحن فنقول أنها قيد للحكم فقط.
ما
إذا طبقنا ممكن تطيح نشوف. هذا إذن الإشكال الأول، لأنه ما عندنا وقت، الشيخ يبي ننهي ورقتين، زعلان على الشيخ. الإشكال الثاني قد يقال بأن هذه الروايات الثلاث خاصة بموردها ولا نستطيع تعميمها، فلو سلمنا بدلالة هذه الروايات الثلاث على الاستصحاب فهي خاصة باستصحاب الطهارة الواقعية إلى حين العلم بالنجاسة، كما هو مقتضى قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، واستصحاب الحلية الواقعية إلى حين العلم بالحرمة، كما هو ظاهر قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. إذن فلا نستطيع إجراء الاستصحاب من خلال هذه الروايات الثلاث في غير الطهارة والحلية. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن مقتضى عدم القول بالفاصل التعميم، حيث إن الأعلام على قولين: إما أن الاستصحاب لا يجري مطلقا لا في الطهارة ولا في الحلية ولا غيرهما، أو يجري مطلقا يعني في الطهارة والحلية وغيرهما، ولا يوجد قائل بالتفصيل وأن الاستصحاب يجري في خصوص الطهارة والحلية ولا يجري في بقية الموارد. إذن فبضم الإجماع المركب أو عدم القول بالفصل إلى هذه الروايات الثلاث نقطع بالتعميم، وأن الاستصحاب يجري في جميع الموارد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الرابع من أدلة الاستصحاب وهو الروايات، وقد ذكرنا روايات ثمان. الأدلة اللي مرت علينا أربعة، من يتذكر هذه الأدلة الأربعة؟ أي أدلة؟ دليل الأول السيرة، الدليل الثاني الملازمة بين الظن بالحدوث والظن بالبقاء، والثالث الإجماع، والرابع الأخبار، وأكو دليل خامس أشار للشيخ الأعظم في الفرائد ما أشار له المصنف. لذلك إذا ترجع إلى أول يوم قلنا هناك أدلة خمسة، لكن حتى نأتي للدليل الخامس أولا طبق العبارة حتى نرى سيد جلال يقول أنا ما الربية، الربية هذه اللي كله يتكلم عنها شيخ عيسى من أربع سنوات مضت ما طبت الآن عندي، يقول الآن نرى الربية هذه. يقول ربي ولا ربية ولا كيف روحان، ما في مشكلة هذه يصير على قول لغة، لغة كرزكان ربية. خب، ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين. هذا يشير إلى إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الفصول، دير بالك، يقول ترى إشكال الشيخ الأعظم على صاحب الفصول ما يرد عليه. ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ، أي لفظ حتى الغاية في معنيين أصلا. لماذا؟ وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه، فهي قيد للحكم وقيد للموضوع ليدل على القاعدة، يعني قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية، وكذلك الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا. هذا الذي ادعى صاحب الفصول، مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر، إنه ما في مو بصدد بيان قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية خلافا لما يدعيه المش مشهور. دير بالك، عجيب، ما سمعنا في آبائنا الأولين بهذا الكلام أن كل شيء طار حتى تعلم أنه قدر، ما يدل على قاعدة الطهارة الظاهرية، يدل على طهارة واقعية للأشياء، وأن الأشياء كلها واقعا طاهرة. على كل حال، مع وضوح ظهور مثل كل شيء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية، مو بعناوين أنها مج مجهولة أو مشكوكة، بل بعناوينها الأولية، يعني بكونها ماهيات، خب بعناوينها الأولية. وهكذا الماء كله طاهر في كونها حدا للغاية، في كونها حدا للحكم لا لموضوع، يعني الغاية حد للحكم لا للموضوع، كما لا يخفى. فتأمل جيدا قيل وقيل 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 لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن الغاية قيد للموضوع وليست قيدا للحكم، فالمقصود أن الأشياء المشكوكة محكومة بالطهارة إلى حين العلم، بقرينة الذيل للرواية، فإنها قالت حتى تعلم أنه قد، فإذا علمت وما لم تعلم، فكأن الموضوع ليس الشيء بما هو، بل الشيء بما هو مجهول، فتكون الغاية قيدا للموضوع لا للحكم. فتبصر المفروض الآن المصنف يكمل، لكن دخل في الإشكال الثاني، ما أكمل جوابه، دخل في الإشكال الثاني والجواب عنه، ثم يرجع ويكمل الجواب على الإشكال الأول. ولا يذهب عليك، هذا الإشكال الثاني والجواب عنه، أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية والطهارة وبين سائر الأحكام لعم الدليل وتم. واضح الكلام؟ الآن يرجع يؤكد جوابه على الإشكال الأول بأن الغاية قيد للحكم، ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار فإذا علمت فقد قذرا وما لم تعلم فليس عليك، يؤيد ما استظهرناه منها من كون الحكم المغير واقعيا، يعني الحكم المغير لبيان الحكم الواقعي، الطهارة الواقعية والحلية الواقعية ثابتا للشيء بعنوانه لا ظاهريا، ثابتا له بما هو مشتبه، وهذا اللي قلنا لعل أمره بالتأمل إشارة إلى هذا، لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها، هذا راجع إلى الغاية، والغاية غاية للحكم، فهذا الذيل يكون مرتبط بالحكم، وأنه بيان لها وحدها، بيان للغاية يعني منطوقها ومفهومها، لأن الغاية تشتمل على منطوق ومفهوم، والذيل بيّن المنطوق وبيّن المفهوم، فهذا يؤكد على أن حتى قيد للحكم فقط، لأن ما تفرع عليها على هذه الغاية كشف عن المقصود بها والمراد منها، وهو أن الحكم منطوقا كذا مفهوما كذا، إذن فالغاية غاية للحكم بقرينة الذيل لا لها مع المغية. لا أن الذيل، يعني الذيل، لا أن الذيلة قيد لها يعني للغاية مع المغية يعني مع الطهارة الواقعية والحلية الواقعية يعني مع الموضوع، كما لا يخفى على المتأمل. خب بعد ذلك نقول لكم الآن ما الذي تم من هذه الروايات الثمان. يوم القيامة أنا مسؤول أمام الله، تم الاستصحاب عندك ولا ما تم؟ ناقشت في الإجماع وناقشت في الملازمة العقلية الظنية السيرة، قلت لا باس، الروايات الآن ثمان قدامك، وكان عندك عطلة، كنت مشغول بالفرحة والمولد وقرقيعان مولاي، الآن طبق على هذا الذي كنت عليه. الذي يبدو، ما يسعنا الوقت أن نخوض في كل التفاصيل، لكن نعطيك المختصر الآن. الذي يبدو أن التام من هذه الروايات الثمان على الاستصحاب خصوص الرواية الأولى، صحيحة زرارة الأولى فقط. إذا قلنا الاستصحاب ارتكازي، فنتعدى منها يعني من استصحاب الطهارة لسائر الموارد. وأما إذا لم نقل بأن الاستصحاب ارتكازي ولم نسلم بالسيرة، فيصعب تعميم الاستصحاب لسائر الموارد، بل يختص الاستصحاب بالموارد التي دلت عليها الروايات، مثل استصحاب الطهارة فرضا. وأما بقية الروايات فعرفت الإشكالات الواردة عليها، فالرواية الثانية محتملة لقاعدة اليقين، والرواية الثالثة محتملة لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، والرواية الرابعة حديث 400 ضعيفة السنة مع احتمالها لقاعدة اليقين. وأما الرواية الخامسة فهي ناظرة لحكم خاص في باب الصوم والصلاة، الصوم، وأن الصوم لا بد أن يكون عن يقين بدخول الشهر. وأما السادسة والسابعة والثامنة فتدل على حكم ظاهري، وهو الطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية. فعمدة وأهم رواية يمكن أن يستدل بها على الاستصحاب التي لا يوجد فيها تشكيك وإجمال وتردد وتحتمل أكثر من معنى، قاعدة اليقين أو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو الطهارة، هي الصحيحة الأولى. وهذا كله يعتمد على أن نسلم بكبرى ارتكازية الاستصحاب حتى نتعدى. أما لو ما سلمنا فيشكل هذا الاستصحاب إلا في موارده الخاصة. ولذلك بعض الأعلام المراجع المعاصرين اليوم أدام الله ظله يستشكل فيما يسمى اليوم استصحاب في كل الموارد، يخصصها بموارد خاصة. كيف؟ لا، ما عنده سيرة، ما عنده سيرة الطيور ذي دخلنا بها، ولا سيرة الوحوش إلى آخر اللي جابها المصنف. ومن قال إن السيرة قائمة على الاستصحاب حتى في الأحكام الشرعية، أرجع للعقلاء، يستصحبون في الموضوعات، أما أحكام الشارع يستصحبون العقلاء فيها، هذا أمر يعني يقولون زمان الحضور كانت الجمعة واجبة، الآن نستصحب. لا، يقولون نرجع للشارع، ما لنا علاقة بأحكام الشارع، إلا إذا قلنا يكفي وجود النكتة وأن الشارع لابد أن يردع، وهذا راجع إلى تحقيق معنى السيرة بناء على مبنى الشهيد أنه يكفي النكتة، هذا يمكن الاستدلال بالسيرة. الدليل الخامس ولم يشر له المصنف، إنما أشار له الشيخ الأعظم، الاستقراء. الاستقراء، ولذلك قال الشيخ الأعظم، أنقل لك نص كلامه وعبارته، أنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء، إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فإن الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل. وحاصله أن الشيخ الأعظم يدعي بحسب الاستقراء في الموارد الفقهية أنه في كل الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم حكم الشارع بالبقاء تعبدا، إلا إذا قامت أمارة فقدم الأمارة على الاستصحاب ومثل لقيام الأمارة بما إذا خرج سائل من مخرج البول وشك في الطهارة والنجاسة، مع أن السابق هو الطهارة فشك الآن في نجاسة الموضع، فهنا لم يحكم الشارع بالطهارة لوجود أمارة، وهي أن عادة يبقى البول في الموضع، لذلك هنا قدم الشارع الأمارة على الاستصحاب. إيش رأيك في هذا الدليل مولاي؟ هذا من الشيخ الأعظم من دزفول، هذا دليل خامس ورآه الشيخ الأعظم تام لإثبات الاستصحاب الاستقراء. استقراء تام أو استقراء ناقص؟ ما حل الإشكال. الحمد لله أنت يا شيخ قلت لك أنك بدأت في عملية تطور، الحمد لله رب العالمين. خب الاستقراء كما قالوا تام وناقص، والاستقراء التام يفيد القطع واليقين، والاستقراء الناقص لا يفيد القطع واليقين إلا إذا كان معللا، وهذا الاستقراء الناقص ليس معللا فلا يفيد إلا الظن، والظن ليس بحجة، هذا أولا. وثانيا أن هذا الاستقراء الذي ادعاه الشيخ الأعظم راجع للروايات التي بحثناها الآن الثمان، أو أضف لها بعض الروايات الأخرى وهي محل تأمل ونظر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في جميع أدلة الاستصحاب الخمسة. الآن الاستصحاب حجة أو غير حجة؟ حجة. دليلك مولاي السيرة فقط، ما عندك دليل آخر؟ والصحيح هذه ببركة السيرة بعد، والصحيح الثاني تقبلون بها
على حسب الاحتمال اللي قلناه؟ أنا أشوف أنه الاحتمال
جيد، لا بس لا بس، حتى الصحيح الثاني يمكن مثلا قبوله، لكن أنا ذكرت الأولى لأن ما فيها كلام أنها تحتمل قاعدة اليقين ولا الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني ولا هذه الاحتمالات المذكورة، أوضح الصحيحة الأولى. إذن الاستصحاب حجة، عبده وابن عبده وابن أمته.
المراجع المعاصرين بأنه ما يرى الاستصحاب، ما قلت بأن المراجع المعاصرين يرى أكثر من هذه الرواية يعني يستدل بالاستصحاب،
في شنو يعني استدل بها؟
يعني بعد قصد بأن الاستصحاب حجة غير هذه الرواية الأولى اللي هي صحيحة.
إيه نعم. يرى أي رواية؟ الآن المصنف يرى الرواية الأولى تامة، الرواية الثانية تامة، الرواية الثالثة تامة، وكذلك يرى السادسة والخامسة، عفوا السادسة والسابعة والثامنة. المصنف عند هذه الروايات تامة، الأولى تامة، الثانية تامة، الثالثة تامة، بل حتى الرابعة تامة. اللي ما تمت عنده فقط الخامسة اللي احتملها أنها من مختصات باب الصوم، وإلا الروايات الأخرى عند المصنف تامة.
ليه أو خلنا نقول السادس والسابع والثامنة، ليش نحملهم أنهم في معنى واحد؟ يعني إذا نظرنا إلى الروايات السابعة والثامنة واضحة أنها في 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 قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية.
إنزين خوش هذا اللي قلته، هذا اللي قلته في الأخير، قلت أن هذه أصلا تحتمل أن قاعدة الطهارة والحلية الظاهرية التي بنى عليها المشهور.
إذا مسألة الديلة الحين ما
خو
شيخنا الشيخ الأنصاري إضافة على الروايات يرى الاستقراء،
إيه نعم يرى الاستقراء دليل تام
بالإضافة على الروايات،
على الروايات إيه ذكر الروايات دليل مستقل والاستقراء دليل مستقل. لاحظ عبارته، هذا دليل عبر عن الثاني، هذا الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها الشيخ الأعظم الاستقراء. على كل حال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. هذا تقول أن
يعني مخصوصة بالحلال والحرام في جميع الأحكام، الأحكام عامة أحكام الإسلام سارية إلى يوم القيامة، يعني باقي
إيه الأحكام اللي ثبتت عن النبي، لكن في الاستصحاب خصوصا في الشبهات الحكمية الآن هذا مو ثابت. اللي ثبت مثلا عن النبي أن الجمعة في زمان الحضور واجبة، احنا نريد نقول أنها أيضا في زمان الغيبة بالاستصحاب، مع أن هذا ما ثبت عن النبي. اللي ثبت أن الجمعة زمان الحضور واجبة هذا المتيقن 100%، هذا نقول باقي إلى يوم القيامة. إيه خوف. ثم بعد ذلك يذكر المصنف بأن هناك أقوال كثيرة في الاستصحاب، وسبق أن أشرنا لسبعة أقوال فلا حاجة لإطالة الكلام فيها كما صنع الشيخ الأعظم وذكر النقوضات الواردة عليها، ونحن بانون في الكفاية على الاختصار، إلا أننا سنركز على قول واحد من هذه الأقوال التي فصلت في الاستصحاب ونبحث عنه ونحققه، وهو ما تبناه الفاضل التوني في الوافية من التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. فيجري الاستصحاب في الأحكام الوضعية ولا يجري في الأحكام التكليفية، وهذا ذكرناه سابقا من جملة الأقوال. ومن هنا يتعرض المصنف لأجل تحقيق هذا القول بالبحث في مقدمة. أولا ترتبط ببيان حقيقة الحكم التكليفي والوضعي، ثم يناقش في التفصيل المفاد. فهنا مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، هل الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال أو أنه مجعول بالتبع فهو انتزاعي، أو أن هناك تفصيل أو تفصيلا. فذكر المصنف أنه يوجد احتمالات ثلاثة في الحكم الوضعي. الاحتمال الأول أنه مجعول مستقل، يعني بالجعل الاستقلالي كما هو الحال بالنسبة للحكم التكليفي، فكل من الحكم التكليفي والوضعي مجعولان بالجعل الاستقلالي. الاحتمال الثاني أن الحكم الوضعي مجعول تبعي فهو منتزع من الحكم التكليفي كالشرطية والجزئية وغيرهما، فهي أمور انتزاعية. الاحتمال الثالث التفصيل، وأن بعض الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال وبعضها مجعول بالتبع، لا أن الكل مجعول بالاستقلال ولا الكل مجعول بالتبع، بل تفصيل. والذي سيختاره ويبينه هو الاحتمال الثالث. وأما بالنسبة للحكم التكليفي فبحسب ظاهر كلام المصنف أنه لا شك ولا ريب في كونه مجعولا بالاستقلال، فالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة مجعولات استقلالية لا أنها انتزاعية. وإن وقع بحث لدى بعض الأعلام في أن الحكم التكليفي انتزاعي كالحكم الوضعي، لأن حقيقة الحكم التكليفي عبارة عن الإرادة المبرزة، الإرادة لدى المولى المبرزة بالخطاب، فليس الحكم هو الوجوب أو الحرمة، بل الوجوب أمر انتزاعي والحرمة أمر انتزاعي، وحقيقة الحكم الإرادة التي أبرزها المولى بالخطاب كما هو مبنى السيد الخوئي. لكن ظاهر كلام المصنف أنه لا كلام في كون الحكم التكليفي مجعولا بالجعل الاستقلالي، إنما الخلاف في الحكم الوضعي. خب، قال: ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال. الشك في المقتضي والشك في الرافع، الأحكام التكليفية أو هذا الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، الأحكام المستفادة من العقل والأحكام ما أريد أخوض في كل هالتفاصيل مولاي، اسمع لي، ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع فقط. اللي فصل من الفاضل التوني، وأنه حكم، هذا الآن يبدأ في المقدمة يبين خصائص الحكم الوضعي. الأمر الأول، هل هو مجعول بالاستقلال أو بالتبع؟ وأنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف، هذا الاحتمال الأول، أو منتزع عن التكليف كما يقول الشيخ الأعظم، هذا مبنى الشيخ الأعظم، إن الأحكام الوضعية انتزاعية، أو منتزع عن وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل. بعض الأحكام الوضعية استقلالية وبعضها تبعية انتزاعية، وهذا الذي سيختاره المصنف حتى يظهر حال ما ذكرها هنا بين التكليف والوضع من التفصيل. أما بالنسبة للحكم التكليفي كأنه واضح عند المصنف أنه استق، لا لكن قلنا في كلام أنه أيضا انتزاع، فنقول وبالله الاستعانة الأمر الثاني يأتيك والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.